صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم
رسول الهدى والندى والسلام ونور الوجود وخير الأنام
رسول الهدى والندى والسلام ونور الوجود وخير الأنام
إذا ذكر الأنبياء الهداة فأنت الإمام ومسك الختام عليك الصلاة وأزكى السلام
رسول الهدى والندى والسلام ونور الوجود وخير الأنام إذا ذكر الأنبياء الهداة فأنت الإمام ومسك الختام
عليك الصلاة وأزكى السلام
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أيها الإخوة والأخوات مستمعين الأحبة في كل مكان نحييكم بتحية الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا بكم معنا في هذا اللقاء المتجدد من البرنامج الفقهي أنت تسأل والمفتي يجيب وفي حلقتنا هذه يطيب لنا أن نستضيف وعبر الهاتف من مدينة خليل الرحمن فضيلة الأستاذ الدكتور حسين مطاوع الترتوري المحاضر في كليتي الشريعة والدراسات العليا في جامعة الخليل جزاه الله كل خير نرحب بكم بداية فضيلة الأستاذ الدكتور السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته
حياكم الله ومستمعي الأحبة نرحب بكم أيضا ومعنا الاتصال الأول السلام عليكم
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
أهلا أستاذ أبو أسعد حياك
أستاذ بشار
تفضل
سؤال أول بالنسبة للحجاب ونحن في الانترفيو الحمد لله رب العالمين في إذاعة القرآن الكريم الكلام الكثير الكثير عن الحجاب والحجاب هو الحمد لله رب العالمين نزل في القرآن الكريم ولكن ما رأيك في الرجل الذي بده يلبس الزوج في الحجاب ولكن هي يعني بتقول لا وما لا هل يجبرها أم يتعامل معها بالإقناع وشوي شوي حتى تكون تلبس عن قناعة مش تلبسه قدامه وممكن تروحها مشوار عند ناس أو كذا تخلعها بالحجاب
شو اللي تقصده بالحجاب غطاء الوجه ولا
لا الحجاب اللي هو الجلباب زائد الوجه اثنين وما رأيك انه في بعض الأخوات وبناتنا وخواتنا وزوجاتنا بدها تتحجب وبدها تلبس الجلباب وكل شيء ولكن أمران الرجل يقف موقف معادي يقول لها إذا بتتحجبي إذا بتلبسي الجلباب أنا ما بدي إياكي فهو ما رأي الشرع هذا السؤال أول أما السؤال الثاني ما الحكم الشرعي في الأب الذي يقف حجر عثرة قوية جدا في تزويج بناته بناته صاروا فوق 28 و 30 ومن شان يستفيد من راتبهم القليل أو الكثير لا يثق أو لا يرضى أو لا يقبل زواجهم ولا ناس كثير بتروح وتيجي يزوجها ولكن للأسف بيقول لك أنا ما بدي أزوج مع العلم من أبي كبير أمهم متوفية والبنات هم نفسهم يقول إحنا بدنا نتزوج ولكن أبونا اللي واقف حجر عثرة ما الحكم الشرعي في الأب هذا الأب الذي يقف حجر عثرة في زواج بناته وشكرا إلى كل شيخ حسين دكتور حسين
معنا أيضا اتصال آخر السلام عليكم تفضل يا أختي
بدي أسألك بالنسبة للمسح على الجورب هل أنت يعني شرط أن يكون خميل أو هي مسح أو جربيته النساء فتاة عرفت وصلت الصورة
نعم هل يشترط أن يكون سخين أم
لا وفي سؤال ثاني اللهم صل على محمد بدي أقول لك بالنسبة لأوقات صلاة الضحى أنت بتقول بيقولوا قال لطيف قال هذا كانوا عباد الشمس بديش نصليها أو قبل الأذان كان يقرأ للأذان وأنا ما لحقتش إني أصلي هو بيأذن للظهر بيقرأ القرآن للظهر بل صلي لاحظ صلاة الضحى بتعرف إيش الساعة مثلا محددة وإن الصلوات بالضبط الساعة المكروهة
إن شاء الله. نعم العفو حياك الله أختي. معنا اتصال آخر السلام عليكم.
عليكم السلام أستاذ.
تفضل يا أخي.
سيدي الكريم.
تفضل.
سؤال فضيلة الشيخ والله يحييكم. هل يجوز للإمام أن يؤم المصلين وهو يجلس على كرسي؟
ماشي الحال. من وين حضرتك؟
وكذلك بالنسبة للأخوان اللي بيصلوا خلف الإمام برضو على مقاعد هذول، هل يجوز ولا لا؟
مش خالي لكم. العفو. من وين حضرتك أخي؟
من نابلس أخي.
حياك الله.
الله
يرضى عليك. أهلا بك. معنا أيضا اتصال. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
تفضلي أختي.
الله يجزيكم الخير ويبارك فيكم. بدي أسأل فضيلة المفتي بالله وسمحت.
تفضلي.
أولادي أنا كبار يعني بالغين، في صلاة الفجر دائما أصحيهم أنا على صلاة الفجر وبغلبوني شوي لما يصحوا. مرات هيك بكسل يعني ما بصحيهم، بحس إنه ذنبهم ركبتي يعني بطولني إتم لو ما أصحيهم.
نعم بالغين هنا.
إيه؟
بالغين.
كديش عمرهم؟
بالغين.
نعم. نعم.
شكرا.
من وين حضرتك يا أختي؟
من سلفي.
حياك الله، إن شاء الله تسمع الإجابة وتابعينا. أيضا معنا اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم يا أخي.
حياك الله، تفضل يا أخي.
بحكي معك مولانا عبد الرزاق الكافي إن شاء الله.
أهلا بك، حياك الله.
في عزة ذاتي بعينك الله. قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم، إنما المشركون نجس، هل هي نجاسة الروح أو أم البدن والجسم؟
نعم.
السؤال الثاني، عندما توفى الإنسان وطلبه من الإنسان المسامحون من الناس يسامحوه، الذي كان جماعة سامحوه اللي غلط الحق واللي شيء، هل عندما يسامحوا الناس يعني هل يقتضى من صاحبته يعني لا يسأل عنه؟
إذا طلبوا مسامحته إيش بصير؟
يعني الإنسان توفى وأنا غلط حقي، إن كان يسامحه غلط حقي كل شيء، كان كل الله يسامحه، هل يسأل عنه أم يسأل يعني بالمسامحة من صاحبته؟
ماشي.
واضح إن شاء الله.
واضح إن شاء الله.
السؤال الثالث، عندما بدي اروح اتوضا مثلا بنزع الحمامات اجلكم الله، فبتكون بتكون ازمه، هسه لا شعوريا صار ينزل البول من البنيه اللي صار ينزل البول، هسه اكب الماء محل البول ما نزل البول، ام يعني لازم يغير الواحد ملابسه اللي زي هيك
بينزل البول على الملابس؟
على الملابس، مثلا بكون مثلا ازمه حمامات زي هيك مثلا بنروح على الاقصى زي هيك فبنزل البول على الملابس لا شعوريا طبعا.
نعم.
فشميته قليل ولا كثير؟
لا قليل يعني بقدر يمسك الحال مش يعني هيك بس هيك يعني الا
ماشي
ان شاء الله. الله يجزيكم خير عنكم ان شاء
جميع الله. حياك الله مرحبا. معنا ايضا اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
يعطيك العافيه.
الله يعافيك، حياك الله.
والله حكيت معك الاسبوع العدة بالنسبه لسؤال قضيه المفتي.
تفضل.
اللهم صل على محمد. احنا بنشتغل بالداخل الفلسطيني عند واحد يهودي.
نعم.
الو.
نعم. الو. تفضل سامعك.
لأن هذا اليهودي في له يعني جيران يعني زي ما تقول شواطئ له، يعني مش له شواطئ حنا لجيرانه، فإحنا بدنا نأخذ من الشواطئ هاي ونطبخ إلنا ما نخش للدار، بس نأخذ نطبخ ونأكل يعني
له ولا لجاره؟
لجاره بدون علمه بنأكل يعني.
طبعا هذول الشواطئ ممكن جاره ببيعهن أو بيستفيد منهن أو إيش زيه؟
طبعا ببيعهن وبيستفيد منهن.
ماشي ماشي.
يعني زي كوسة زي بطيخ زي باذنجان إيش زي هيك. سؤال الشق الثاني إذا سمحت، المعلم تاعنا أحيانا لما بنجي نروح بيعطينا ثمر من أبخس نوع بدون إن إحنا يعني بنأخذ علمه من النوع الكويس.
بدون علمه؟
بدون علمه.
ماشي.
يعطيك العافية.
الله يعافيك أخي الكريم، حياك الله. معنا أيضا مكالمة أخرى. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يعطيكم العافية.
الله يعافيك يا أختي.
من محمد من بيتونيا.
حياك الله أختي.
لو سمحت بدي عندي عدة أسئلة.
تفضل.
السؤال الأول، هل يجوز وضع طلاق الأظافر في فترة الدورة؟ وإذا جائز هل يجوز الخروج فيها يعني للبنات مثلا؟ يعني في أخبار كزينة يعني إذا خرجت فيها وحرام أو حرام.
قص الأظافر؟
طلاق الأظافر. بعرف إنه لا يجوز في فترة يعني عدم وجود الدورة. يعني لا يوصل الماء.
نعم.
سؤالي كالتالي، هل يجوز وضع طلاء الأظافر في فترة الدورة وهل يجوز الخروج بها أم يعتبر أنه زينة؟ السؤال الثاني، هل يجوز صيام أخذ يوم في الأيام البيض بعد أن يتبعه يوم قبله أو يوم بعده؟
أعيد هذا مش
الأيام البيض.
الأيام البيض يعني مثلا أنه صمت مثلا بس يوم واحد في الآخر يوم ما كانش عندي مجال أصوم قبله بيوم ولا بعدي، هل يجوز الصيام أخذ
يوم؟ أنه يوم قولي لي أنه يوم طلع
يعني اليوم الخامس عشر اللي طلع.
أنا عارف يعني شو يوم سبت أحدثني.
يوم سبت لا طلع يوم سبت.
ما هذا هو.
يوم سبت. بعدين السؤال الثالث، هل لبس النظارة على العينين حماية من الشمس جائز للفتيات يعني بروح بالأخص على الجامعات يعني يوميا؟
نظارة.
النظارة الشمسية يعني للشمس هذول الأسود وإشهين هل يجوز؟
نعم.
أم إنه حرام؟ وفي عندي سؤال، بنتي الصغيرة مودة اشترت لعبة اللي هي الحية والسلم، بس فيها نرد، وأنا كنت سامع يعني حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم
فيها نرد.
فيها نرد، فنهيتها أنا يعني شريتها قبل يومين وحكيت لها ما تلعبي فيها غير تنسمعها، وهي حكت لي كل شوي تصل ماما، وأنا بدي أشوف يعني إن شاء الله الجواب عشان تسمع معي وتستفيد.
ماشي الحال يا أختي.
وفي السؤال الآخر برضو، هي بالنسبة لإلها يعني لما ودها يعني لم تكمل 7 سنوات، ولكن بتحب كانت بدي أعود حالي إنه على الصلاة، ولكن أنا في بعض الأحيان يعني ما بصحيها لصلاة الفجر، هل يعني أتم في ذلك ولا
لا؟
هي لسه لم تكمل 7 سنوات، عصير الصف الثاني بالصيف. بس هي بتحكي بدي أعود حالي، بس أنا صلاة الفجر مش دائما بصحيها عليها.
طيب
إن شاء الله تسمع الإجابة أختي وتابعينا، حياك الله. معنا ايضا اتصال اخر. السلام عليكم، تفضل يا اخي.
تحية اخي ولا العرض نقطي، عندي اربع اسئلة لو سمحت.
تفضل.
السؤال الاول، هل الرسول عليه الصلاة والسلام جمع بين اكثر من 4 نساء في زواجه؟
طبعا.
اي واحد خلص. السؤال الثاني،
تفضل
لو سمحت. مسلم معين ما عندناش نذر، كان إن شاء الله تعالى بس ابني يشفى إن شاء الله بدي أذبح عجل، وهذا مشين كان يذبح عجل بجذب خروف أو اثنين لأنه العجل غالي، فهذا طبعا نذر إذا غير مني هو؟
قال إذا شوفي ابني سأذبح عجل، إيش بعديها؟
يعني هو مش من الناس سأذبح عجل من ناحية مادية،
غير مقتدر،
لا خروف أو اثنين غير مقتدر، فهل هذا يعتبر لي يعتبر نذر ولازم بحكي يعني يذبح عجل لأنه ما كان نذر عليه؟
ماشي الحال. سؤال.
السؤال اللي سمحت، الرسول عليه الصلاة والسلام معروف عنه في السنة مطهرة انه كل انسان بيموت يسأل في القبر، من ربك ومن دينك وما تقوله في الذي يقعد لكم، هل الرسول عليه الصلاة والسلام يسأل؟ وإذا يسأل يعني مين بيسأله؟
ماشي الحال. من حضرتك أخي كريم؟
أبو محمد نسل مثلث
من المثلث، حياك الله، إن شاء الله تسمع الإجابة.
شكرا لك.
العفو. معنا أيضا مكالمة وهي الأخيرة. السلام عليكم.
ألو.
تفضلي يا أختي.
أنا بدي أسأل المفتي ووضح لي والله يخليك الجواب. أنا متطلقة وقاعدة عند إخوتي، ما فيش عندي أولاد ولا إيش، وفي حد يصرف علي إلا إلي أولاد أختي وعمان بيصرفوا علي، أنا كنت مرت عمهم يعني. فإيش أنت هوني بيصرفوش علي ولا بتطلعوا ولا بيهتموا، فأنا هل نفقتي بتجوز عليهم ولا ما إلي إلي عندهم ولا بأي شيء بالمصروف أو هيك شيء؟
على إخوتك؟
على إخوتي.
طب أنت معاك مصاري تخصك؟
كيف؟
معاك أنت تنفقي على حالك؟
أنا بقول لك أولاد أخت الله يرضى عنهم في عمان، هم بس أنا كنت خليتهم ومرت عمهم.
طيب. وما زالوا بيدفعوا أولاد أختك في عمان؟
بيدفعوا. وبقولوا لي تعالي عيشي عنا، وأنا ما بحبش أقعد مع الناس لأنه وجع راس. عايشة هون في الغرفة عندهم لإخوتي. وبيخشوش علي إلا غير في العيد، وعاد هيك بدقوش علي الباب ورجع لحواليهم ساكني في غرفة. فبسأل أنا في الدين يجوز أنا ينفوا علي ولا مش؟ لا ما يعني ما لا يجوز. بعدين بسأل كمان إنه أنا طبعا ما عنديش أولاد، عندي بنت واحدة، فلا في ميراث لأبوي، في أرض لأبوي هون دار بدهم أسموها، مش أنا شو بيطلع لإخوتي مني بعد ما ماتي مثلا من الميراث؟ بقدر اعطيه كله مثلا لبنتي وانا موجوده، ولا لازم ياخذوا منه هم مثلا اترك ولا يعني بعد ما ماتي؟
ان شاء الله.
بدي اسال هذا السؤال. وبعدين انا حتى امبارح زعلت منهم، قلت لهم انا انتم بتحكوش معي كويس، تعاملنيش كويس، قلت لهم بس اطلع من عندكم راح اضطر عنكم، فهذا بقسم عليه انا الاشي ولا بقسمش؟
طب لعبه،
وحتى لو بدي اموت كمان بديش يجوا يسالوا عني؟
طيب
الارض هذه اللي انت بتملكيها؟
لا بملكش ارض، انا لسه باسم ابوي، لها صار 35 سنه مش مقسمه.
طب ليش بتقدر تطلب تقسيمها لو بدك؟
اطلب تقسيمها، ما هي عشان طولت في هذا، هي صار في مشاكل عليها.
لو بدك تاخذ بيع حصتك قديش بتجيب؟
مش عارفه، احنا الورثه كتار، 5 بنات و6 اولاد، فيها طب طالبين فيها غير مليون، احنا هذه الارض في رام الله جنب السريه مش جايب غير مليون، وبقول واحنا قال بقول له بتقضيناش، انا بدي اخذ مصاري اللي اشغله معيش من وراهم، بديش انا اخذ من اولاد اختكم، انا بعرف اليوم بعطوني بعرف بكره بعطوني، انا بديش امد ايدي لحدا، ولا بقدر اشتغل ولا بقدر اعمل اشي ولا حاجه، الحمد لله طول وقتي بس قاعده بعيط وحالتي حالي.
لا لا توكل على الله
ان شاء الله.
توكل على الله،
تابعين ان شاء الله وتسمع الاجابه اختي وربي يعينك.
الله يخليك. وبتحمل السؤال، هل انا بجوز لفتهم علي؟ وبعدين انا لو قلت لهم بدي اضطر عنكم في علي اثم، وبديش تعرف علي، وبعدين الميراث بياخذوه هم كمان.
تابعين إن شاء الله تسمع الإجابة.
شكرا الله.
أهلا بك. نتوقف عند هذا السؤال إذن ونبدأ بالإجابة. فضيلة الأستاذ دكتور لو تكرمتم، كان الاتصال الأول الأستاذ أبو أسعد من نابلس، سؤاله الأول والثاني عن الحجاب، ما حكم أو هل يجوز أو هل يجب على الزوج أن يجبر زوجته على الحجاب أم لا؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة العالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه واهتدى بهداه إلى يوم الدين. اللهم اجعل أعمالنا في هداك وفي رضاك، وانصرنا على من عداك. اللهم فقهنا في ديننا، وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا ما علمتنا، وزدنا علما يا أرحم الراحمين. وبعد، فالواجب على الرجل إذا أراد أن يتزوج أن يبحث عن ذات الدين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فاظفر بذات الدين تربت يداك. وإذا وجد فتاة تكشف عن شعرها فلا يجوز له أن يتقدم لخطبتها أو الزواج منها إلا إذا اشترط عليها شرطا بأن تلبس اللباس الشرعي. هذه كمقدمة أقولها. الآن واحد عنده زوجة وانتبه للحكم الشرعي الآن، وبقول شو يجب عليك؟ أن تلزمها بأن تخرج باللباس الشرعي. طبعا أنا دائما أفضل أسلوب الإقناع وبيان أنه هذا هو الذي يرضي الله سبحانه وتعالى، وأنه خروج المرأة كاسية عارية يغضب الرب سبحانه وتعالى، والتخويف من عقوب من عقاب الله والترغيب بجنته، هذا مهم جدا. لكن لو أصرت المرأة فلا يجوز لك أن تبقيها، يعني ممكن تقولها أنا إذا أصريت على رأيك، ربنا في القرآن بيقول: فإمساك معروف أو تسريح بإحسان. لكنني بحسب معرفتي النساء بطبيعة معدنهم طيب في الجملة، فلو أنها رأت جدية من زوجها وكان زوجها ملتزما وأبدى لها رغبة شديدة في هذا الأمر، وأنها إذا لم تلتزم بالحجاب فإنه يفكر يعني حل عقدة النكاح، أنا أظن أنها ستستجيب إن شاء الله.
إن شاء الله تعالى، بارك الله فيكم. يعني السؤال أيضا متعلق بالحجاب، المرأة التي تريد الحجاب والزوج يمنعها،
هذا خطير جدا، وهذا الزوج عاصي لله سبحانه وتعالى، بل أخشى أن يعني يكون من أنواع الديوثين، يعني طبعا الديوث الذي يرضى الفاحشة على أهله، لكن الذي يرضى أن زوجته تخرج كاشفة وهي ترغب في أن تستر بدنها وهو يرفض، فهذا على خطر شديد، فعليه أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى، وأن يعني يسمح لزوجته بأن تلبس الحجاب طاعة لله سبحانه وتعالى، وله الأجر العظيم إن شاء الله.
إن شاء الله تعالى، بارك الله فيكم. وسؤاله الآخر عن حكم الأب الذي يمنع زواج بناته للاستفادة من راتبهن كما جاء في السؤال.
هذا حرام، ولا يجوز عطل البنت عن الزواج، يعني لا يجوز منع البنت من الزواج رغبة في راتبها أو لأي سبب آخر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. و يعني زي ما نقول خطيت البنات في رغبتك أنت، حرام عليك إنك تحرم هذه البنت من الزواج، وبعد ما يموت الأب ستضيع هذه البنت. فعليه أن يتقي الله في بناته، وأن يحسن لهن اختيار الأزواج الصالحين اللي عندهم الكفاءة واللي بيستطيعوا إن شاء الله إنهم يقوموا بواجب الزوجية
إن شاء الله. بارك الله فيكم. ننتقل الآن للأخت المستمعة التي اتصلت في اتصالها الثاني من المكالمات. كان سؤاله الأول عن المسح على الجورب، هل يشترط أن يكون الجورب ثخيلا أم يجوز المسح على جورب شفاف؟
ما هي فكرة يعني الجورة بالشفاف ملاش ضابط كبير. هو ورد عن يعني 13 صحابي الأحاديث المسح على الجورب، وبجوز منها 9 روايات صحيحة كما قال ابن القيم. فالمسح على الجورب مشروع وجائز إذا كنت قد لبست الجورب على طهارة. إلا أن لم يطعوا العلماء، يعني بصير تحقيق مناط ما الذي نسميه جوربا. أنا باجتهاد مني أقول إذا كان الجورب خفيفا لا حرج من المسح عليه. طب يعني نحط ضابط، وكما أقول أنا أراه أو وضعت هذا الاجتهاد من عندي، إنه إذا لم يظهر لون الجلد من تحت هذا الجورب يعني ممكن هذا يكون أمر منضبط، ويعني مش الجورب بده يستر الجسم فهذا سطر، فإذا لم يظهر لون الجلد من تحته يجوز المسح عليه والله أعلم.
نعم بارك الله فيكم. والسؤال الثاني أختنا مسلمة عن أوقات صلاة الضحى، ما هو وقت صلاة الضحى ووقت الكراهة في ذلك؟
وقت صلاة الضحى تبدأ من بعد شروق الشمس بعشر دقائق أو ربع ساعة إلى قبل أذان الظهر بعشر دقائق أو ربع ساعة. هذه كلها وقت لصلاة الضحى، وأعلاها وأحسنها وأكملها إذا استطاع الإنسان أن يصلي قبل أذان الظهر بنصف ساعة أو بثلث ساعة، لأن هذه صلاة الأوابين، يعني هي صورة من صور صلاة الضحى لكنها لها اسم خاص أنها صلاة الأوابين. وكما جاء في الحديث صلاة الأوابين حين ترمض الفصال، وفصيل الناقة يتأثر بالرمضاء اللي هي بحر الرمل تقريبا مع الظهر قبيل الظهر بقليل، فبيجي وبيحاول يكون في ظل أمه، يعني كانوا تحت أمه مثلا بيجلس أو شيء من هذا، فهذا من أحسن الأوقات. لكن لو أن إنسانا موظفا ويصعب عليه أن يصلي الضحى انشغالي في عملي أو تاجرا ويصعب عليه، أنا بنصح قبل ما يروح على الشغل بعد شروق الشمس بعشر دقائق أو ربع ساعة بإمكانه يصلي، وبفضل يصلي ركعتين ويسلم ثم يصلي ركعتين ويسلم. إذا اكتفى بركعتين خير وبركة. طب ليش أنا بقول أربع ركعات؟ إذا ركعتين لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل سلامة من الناس عليه صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس، وحديث طويل، يعني كل مفصل من مفاصل جسمك عليه صدقة، كل يوم تطلع فيه الشمس. طيب مفاصل الجسم أكثر من 400 مفصل، هذه عليه على كل مفصل فيه عليه صدقة. قال ويعدل أو يجزئ عن ذلك ركعتي الضحى، فهذول ركعتين يعني تصور أجرهن وقديش فضلهن بالنسبة للإنسان. أنا بفضل يكونوا أربعة، لأنه جاء في الحديث من صلى أربع ركعات كان في ذمة الله حتى يمسي. بعض العلماء حمل الأربع ركعات هذه على سنة الفجر وفريضة الفجر، وبعضهم قال لا هي غير سنة الفجر فريضة الفجر. فإحنا اللي بيصلي الفجر جماعة في المسجد وقبلها بيكون صلى السنة وبيصلي له أربع ركعات صلاة الضحى ركعتين ثم ركعتين، هذا في خير كبير جدا. وطبعا كل ما يستزيد إن شاء الله بزيد أجره عند ربه سبحانه وتعالى.
نعم بارك الله فيكم. وننتقل الآن للأخ المستمع من نابلس، سؤاله عن صلاة الإمام وهو جالس على كرسي، هل يجوز له أن يؤم المصلين في هذه الحالة؟
هذه مسألة خلافية بين أهل العلم، يعني أجاز بعض أهل العلم كالحنفية والشافعية فيما يحضرني أن يصلي الرجل إماما وهو جالس إذا كان عنده عذر يعني من القيام، واستدلوا بأنه
لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر أن يصلي بالناس، ثم بعدها يعني خف الوجع عن النبي صلى الله عليه وسلم فحضر إلى المسجد. فلما حس أبو بكر بقدومه أراد أن يتأخر، فأشار له النبي صلى الله عليه وسلم أن يبقى مكانه، فجلس النبي صلى الله عليه وسلم عن يسار أبو بكر، فكان أبو بكر يصلي قائما والرسول صلى الله عليه وسلم يصلي قاعدا يقتدي الناس يعني أبو بكر يقتدي بصلاة الرسول صلى الله عليه وسلم والناس مقتدون بصلاة أبي بكر. فأبو بكر يعني صلى، كان أبو بكر قائما والنبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا، فهذا اللي اعتمدوا عليه. بعض أهل العلم يرى أن هذه خصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم، فأنا بقول المسائل زي هذه زي الصلاة وندخل في قضايا خلافية، والحمد لله الأئمة كثر، فأنا يعني بديش أقول لا يجوز، لكن أرى أو أفضل دائما ما دام في من عنده القدرة على أن يصلي واقفا قائما فالواجب أن يقدم وأن لا يؤم القاعد، لأن الصلاة هي أهم طاعة بنأديها لله سبحانه وتعالى بعد الشهادتين، يعني أهم طاعة عملية اللي هي الصلاة. فيعني واحد تكون صلاتك مرتاح وشاعر إنه إن شاء الله تكون صحيحة ومتقبلة، هذا أحسن بكثير.
نعم، بارك الله فيكم. السؤال الثاني، بالنسبة للمصلين، يعني بعض هؤلاء المصلين يجلسون على مقاعد، ما حكم الصلاة؟
على كراسي.
على كراسي، نعم.
طبعا يحرم على أي مصلي أن يصلي على كرسي إن كان يستطيع أن يصلي بدون كرسي، يعني لا يجوز للإنسان أن يصلي قاعدا، سواء قاعدا على الأرض أو قاعدا أو جالسا على الكرسي، إلا إذا كان عاجزا عن الوقوف، لأن القيام ركن من أركان الصلاة، فإذا ترك الركن مع القدرة عليه بطل الصلاة. طبعا كل اللي بيصلوا جالسين على الكراسي بيكون لعدم القدرة على القيام أو عدم القدرة على السجود، يعني بعضهم بقوب، فإذا أراد الإمام أن يسجد جلس على الكرسي. أنا الذي يعني أنصح به ألا يكون هؤلاء خلف الإمام مباشرة، لأنه قد ينتاب الإمام شيء فيحتاج أن يستخلف أحدا، فلا يكون هؤلاء الناس خلفه، ويعني على الأقل اللي بيصلوا جالسين على الكرسي الناس بيختلفوا، يعني هل هذول اللي بيصلي على الكرسي يكونوا وهم جالسين على الكرسي كتفهم على كتف الناس وهم واقفين، ولا يكون رجليهم مع رجلين الناس وهم واقفين؟ هذه بتفرق حوالي 30-40 سنتي. ففي هذه الحالة أنا يعني أنصح أن لا يكونوا خلف الإمام، لكن لا يجوز أن نحرمهم من الصف الأول، فإما أن يكونوا على طرف الصف الأيمن أو على طرف الصف الأيسر، ولا يجوز كمان مرة أقول أن نحرمهم من الصف الأول كونهم قد ابتلاهم الله سبحانه وتعالى فلم يستطيعوا أن يسجدوا على سبيل المثال.
نعم، بارك الله فيكم. وننتقل للأخت المستمع من سلفيت، تسأل عن أولادها البالغين، تحاول إيقاظهم لصلاة الفجر، لكن أحيانا يعني لصعوبة إيقاظهم تتركهم، فهل تأثم بذلك؟
هي قالت بالغين.
نعم،
لا يجوز أن تتركهم، ونعم تأثم، لأنه تركهم ولا يصلون الفجر وتشرق الشمس وهم لم يصلوا الفجر هذا منكر، والنبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بأن نغير المنكر، وهي قادرة على تغيير المنكر، لكن أنا بتطمنها وأقولها إليك أجر كبير كبير على أنك بتصحي أولادك وبتساعديهم، وكلنا يعني نعاني مع أولادنا وبنبذل جهد، بس الواحد عزاءه واللي ببرد على قلبه بريحه نفسيا انه بكسب الاجر من الله سبحانه وتعالى، يعني خلينا نقول انه بطمع في الاجر الكبير من الله سبحانه وتعالى. فانا بنصحها انه تبذل جهدها في تصحات الاولاد، وربنا رايح يعينها ان شاء الله ويوفقها يا رب
ان شاء الله تعالى. بارك الله فيكم. وننتقل لأسئلة الأخ المستمع من تياسير. سؤال الأول عن معنى الآية الكريمة إن من مشركون نجس.
النجاسة هنا المقصود فيها النجاسة المعنوية وليست النجاسة الحسية، ليست النجاسة الحسية، لأنه المشرك ممكن يكون متحمم ووعي نظيف وجسم نظيف، فالمقصود بالنجاسة هنا النجاسة المعنوية.
نعم بارك الله فيكم. وسؤاله الثاني يقول: بعد وفاة الإنسان يطلب أهله المسامحة له من الناس، فهل يعني تمسح هذه الحقوق أو الذنوب من صحيفته؟
إذا سامحوا صادقين فإن شاء الله، إنه ما دام يعني حق خاص، الحقوق نوعان، حق خاص وحق لله، يعني حق الله وحق العبد. فإذا كان الحق لله هذا الله سبحانه وتعالى يتولى، ولا يصح لأحد أن يتصرف فيه، حتى لو رفع القضية الحاكم كالحدود مثلا إلا أن يطبقها وأن ينفذها. بس بظل الحقوق الخاصة، الحقوق الخاصة إذا سامح صاحبها فإنها تسقط، لكن على أن لا يكون هذا بنقول بسيف الحياة أو بضغط أو ما إلى ذلك، فإن هذا لا يجوز. لكن حتى لو إنسان خنقول له حق خاص عند شخص وما أعطيه وبعد ما مات سامحه، هذا حق الإنسان الخاص، مش رايح ربنا سبحانه وتعالى يحاسبه على حق الخاص اللي سامح فيه، يعني مش رايح يأخذ من حسناته أو يعطيه من سيئاته، لكن والله أعلم إنه هذا سيحاسب على أنه لم يؤدي الحقوق إلى الناس في الحياة الدنيا على أنه خالف أحكام الشرع. فالأمر له يعني وجهان، ولذلك أنا أنصح كل واحد في الدنيا يحاول قبل ما يضعف وقبل ما يموت يخلص حاله وينظف نفسه وما يخلي لأحد عنده حق. هذا هو الإشي يعني الذي يرضي الله سبحانه وتعالى.
بارك الله فيكم. وسؤاله الثالث يعني عن إصابة الملابس بالبول عندما يريد أن يتوضأ أو قبل ذلك أن يدخل إلى الحمام، هل يعني تصح الصلاة في هذه الملابس أم لا؟
الأصل إن الإنسان عليه أن يستنزه من البول، يعني أن يتقي البول من أن يصيب ثيابه أو يصيب بدنه. وقد مر النبي صلى الله عليه وسلم على قبرين فقال: أما إنهما لا يعذبان في كبير، يعني ما كانوش يعمل حاجات كبيرة وعظيمة، أما أحدهما فكان لا يستنزه من البول. فعدم استنزاهه من البول هذا كان سبب في أنه يعذب في قبره. أما الذي ينزل البول منه بطريقة غير إرادية فإحنا الأمر بيختلف. فإذا كان نزل البول بطريقة غير إرادية وكان بإمكانك إنك تغير هالثياب هذه أو تغسل محل نزول البول فهذا هو الأكمل والأحسن. وإذا كان ما أمكنك وكان هذا قليل فيختفر يعني نقطة أو نقطتين، يختفر في هذا الأمر نقطة أو النقطتين. ومع وجود النقطة أو النقطتين إذا كان بإمكانك أنك تغسل محلهم أو تغير هالثياب هذا أحسن. موضوع رش الماء، هذا موضوع رش الماء وين بيجي؟ لمن يعني قضى حاجته وانتهى. بعض الناس يتوسوس ويظن أنه والله نزلت نقطة بول أو ما إلى ذلك أو نقطة بول، فهو يرش الماء قطعا للوسوسة انه لا هذا اللي على عشان ما يصير شروح وكمان يصير يفتش ثيابه ومش عارفه. لا هذا البلل الخفيف هذا من اثار الماء الذي انا رشيته. هذا فكرة يعني رش الماء. وإلا رش الماء لا يطهر النجاسة.
نعم بارك الله فيكم. وننتقل الآن لأحد الإخوة المستمعين له سؤالان. يقول بأنه يعمل داخل الخط الأخضر عند يهودي, فهل يجوز له أن يأكل من جاره دون علمه وهو كما قال لا يأخذ شيء لبيته؟
لا لا يجوز, لا يجوز. يعني ما للآخرين هذا لا يجوز أنه يأكل, لا يجوز له أن يأكل شيئا إلا إذا أبيح له أكله, فإذا سمحوا له بأكله جاز, وإن لم يسمحوا لا يجوز له. والواجب عليه أنه يذهب للسوق ويشتري ما يحتاج إليه.
نعم. سؤاله الآخر قال هذا صاحب العمل يعطيهم تمر من أبخس الأنواع, فهم يأخذون دون علمه تمرا بدلا منه من أجود نوع.
لا يجوز لهم أن يأخذوا حبة واحدة, يشتروا لأنهم يأخذوا أجرتهم. فإذا هو أعطاهم من أبخس الأنواع هذا اللي جادت به نفسه, فإما بيأخذوا أو بتركوا لهم. لكن يعني أنه يأخذوا نوع جيد فلا يحل لهم إلا إذا أذن لهم صاحب هذا التمر.
بارك الله فيكم. وننتقل لأسئلة الأخت المستمع أم محمد من بيتونيا. سؤاله الأول عن طلاء الأظافر للمرأة خلال الدورة الشهرية, وهل يجوز لها أيضا أن تخرج بهذا الطلاء خارج البيت باعتباره هل هو زينة أم غير زينة؟
لا يجوز للمرأة أن تخرج بطلاء أظافرها خارج البيت لأنها زينة, والله سبحانه وتعالى نهى المرأة أن تظهر هذه الزينة, وإنما تظهر اليدان ويظهر الوجه من غير أن يوضع عليهما أي زينة أو أي مسحيق أو أي شيء. الآن هي كما قالت لأنها بتصليش هل تدهن أظافرها, نهى أن تدهن أظافرها مثلا في بيتها في بين النساء, لكن أن تخرج وأظافرها متنات لا يجوز لها. وأن تدهن أظافرها ثم تأتي تتوضأ هذه مشكلة, لأن هذا الدهان مانع بين الإظفر بين الماء وبين الإظفر, فبتكون كأنها ما غسلتش هذه الأظافر.
نعم بارك الله فيكم. وسؤالها الثاني عن صيام الأيام البيض, تقول أنها صامت يوما واحدا وكان يوم السبت, هل يجوز لها ذلك؟
إن شاء الله ما في مشكلة. يعني أنا اللي بدي أنبه إليه إنه صيام الأيام البيض فيه أجر كبير, ويعني حسن النبي صلى الله عليه وسلم على أن نصوم 3 أيام من كل شهر, يوم 13 ويوم 14 ويوم 15. وذكرت في حلقة سابقة إنه ثبت علميا انه لها فائده كبيره, وجاء في حديث صيام 3 أيام من كل شهر يذهب وحر الصدر. يعني خلينا نقول الطغائن الشدائد الحقد الحسد, يعني بخلي الانسان يصفو. وثبت علميا انه الموضوع مرتبط بالمد والجزر والقمر, انه بيكون اقرب شيء للارض, ففي هذه الايام بيكون خنقول غليان الدم أكثر وأسرع. فالإنسان لما يصوم بهدي الأمور, لكن إذا ما صام بيكون أكثر هيجانا وممكن لأي يعني موقف يغضب أكثر. وحتى هذا ثابت في دول الغرب, يعني بيشتغلوا في الإسعاف بيبقوا يحسوا حساب إنه إذا خلص يوم 13 و14 و15 القمرية بقول الآن خف علينا الشغل, لأن أكثر الحوادث بتكون في هذه الأيام, سواء حوادث سير أو حوادث يعني جرائم أو ما إلى ذلك. فصلى الله على محمد الذي أرشدنا إلى هذا الأمر, وهذا من الأدلة التي تثبت أنه لا ينطق عن الهوى كما قال الله سبحانه وتعالى, وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى.
نعم بارك الله فيكم. وننتقل الآن إلى السؤال التالي, وكان طبعا الأخت محمد عن النظارة يعني تلبسه الفتاة حماية لها من الشمس، هل يجوز ذلك أم لا؟
لا حرج في أن تلبس الفتاة النظارة الشمسية حماية لأعينها من الشمس،
نعم.
على أن لا تكون يعني المقصود منها الزينة، فإذا كان المقصود الحماية من الشمس لا حرج إن شاء الله عليها في هذا الأمر.
بارك الله فيكم. سؤالها الرابع تقول بأنها اشترت لابنتها لعبة صغيرة اللي هي الحية والسلم وفيها النرد، فهل يجوز لها أن تلعب بها؟
والله هذا موضوع شائك شائك، يعني أنا قرأت فيه كثيرا، ثابت في أحاديث في صحيح مسلم وفي غيره، من لعب بالنردشير فكأنما صبغ يده في لحم خنزير ودمه. لكن هل هذه اللعبة ينطبق عليها النرد ما دام ما بيكون فيها قمار؟ يعني هذه تحتاج إلى تحقيق. اللي لقيت أنه كثير من العلماء اللي أفتوا في هذا الموضوع يعني على طول قالوا هذه بتدخل في النرد ولا يجوز، وسهل جدا الواحد يقول لا يجوز، لكن أنا يعني متوقف في كلمة لا يجوز، لأنه ما دام بدخلهاش قمار ولعبة أولاد ما بدي أعطي فتوى أتسرع وأقول جائز، يعني على الأقل أنا بدي أقول إنه تسأل غيري في هذه المسألة. وهالأسبوع هذا يعني أو هالأسبوعين هذا واللي قادم عندي أشغال كثيرة، وإلا كمان لراجعت الموضوع من جديد وزدت في البحث، على الأقل إن شاء الله في مرات مستقبلية. أما أنا قلت لها يعني ما عندي في هذا الموضوع.
بارك الله فيكم. وسؤالها الأخير عن تعويدها لابنتها للصلاة وخاصة صلاة الفجر وإيقاظها لصلاة الفجر، يعني عمرها أقل من 7 سنوات بقليل كبير.
لا يجب عليك أنك تأخذها، بس مدام عندها رغبة أنصحك أنك تأخذها، واللي بتعود العادات الحسنة وبكون ماشي بالطريق الطيبة هذه بيبقى إن شاء الله إلها أثر في حياته. فمدام البنت هي التي تطلب ذلك انت حاولي صحيها، لكن مقابل هذا اقنعيها وشجعيها انها تنام مبكرا، وفي هذا بتكون كسبت دين ودنيا. اما الدين فانك بتعوديها على اداء الصلاة، واما الدنيا فمعروف انه البناء مبكرا وبستيقظ مبكرا هذا انفع لجسمه ولعقله ولجميع اعضاء بدنه.
نعم بارك الله فيكم. وننتقل للأخ المستمع محمد من المثلث، له 3 أسئلة. سؤاله الأول، هل الرسول صلى الله عليه وسلم جمع أكثر من 4 نساء؟
نعم، هو يعني أكثر ما كان عنده فيما يعني يحضرني 11 امرأة، توفي تزوج 11، توفي عن 9 نسوة، توفي عن 9 نسوة عليه الصلاة والسلام، وهذه كانت خصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم. واحد يقول لي طب ما هو الدليل على أنه الشارع أباح للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة أن يجمع أكثر من 4 نسوة؟ في صحابي أسلم اسمه غيلان الثقفي كان عنده 10 نسوة، كان هذا سيدا في قومه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اختر 4 وفارق سائرهن. طب لو كان واحد بجوز له يجمع أكثر من 4 كان النبي صلى الله عليه وسلم ما فرقش الأسرة والرجال عنده زوجات وهذا. فهذا يعني من أوضح الأدلة، زائد أن سيرة الصحابة جميعا لم يعرف عن أحد منهم أنه جمع أكثر من 4 نسوة في وقت واحد. وقول الله عز وجل فانكحوا ما طاب لكم من النساء 2 و3 و4، هنا الواو بمعنى أو، وتأتي الواو في لغة العرب بمعنى أو في مواطن كثيرة.
نعم بارك الله فيكم. وسؤاله الثاني، شخص قال إذا شفي ابني سأذبح عجلا، والآن يعني يقول هو غير مقتدر يستطيع أن يذبح خروف أو خروفين، ماذا عليه؟
احنا قبل ما نقول ماذا عليه بدنا ننصح السامعين انه ما حدا ينذر، خاصة النذر المشروط زي نذر الأخ هذا، لأنه كما جاء في الحديث إنما يستخرج به من البخيل، والراجح أن النذر المشروط مكروه فليش انت تتوقع حالك وتلزم حالك وبعدين ما تلاقيش وتصير في مشكلة كبيرة. انا بقول اللي بيقدر يعمل يشتري خروفين بيقدر يشتري عجل، يعني مش فرق كبير. عساس النبي صلى الله عليه وسلم قال في بنذرك والله امتدح الذين يوفون بالنذر، فإن استطعت يا أخي ولو كان عجلا صغيرا تحقق لأنك ما حددتش سنه. أنا أفضل هذا بتكون التزمت بالوفاء بنذرك. بس اللي بنذر نذر إن شاء الله بده يذبح جمل وعجزها، مش بس مش عنده يذبح خروف، عجز عن الذبح تماما، هذا عليه كفارة يمين. اللي بنذر نذر وبعجز عن الوفاء به عليه كفارة يمين. فهذا إذا بقدر يذبع عجل زي ما قلت بمواصفات يعني أقل من اللي هو حاطه في باله هذا أحسن، ما قدر ولا إن شاء الله ربنا يعني مدام هو إذا بعجز عن النذر عليه كفارة يمين فأن يذبح خروف أو خروفين هذا خير وزين إن شاء الله.
إن شاء الله تعالى، بارك الله فيكم. وسؤاله الثالث عن سؤال الملكين في القبر للمتوفى، يسأل خصوصا عن النبي صلى الله عليه وسلم، هل يسأل أو هل سئل الرسول صلى الله عليه وسلم هذا السؤال سؤال في القبر؟
لا أعلم نصا يعني يثبت الإيجاب أو النفي، لكن يعني بحسب علمي أنا يعني أو حسب يعني خلينا نقول نظرتي لموقع النبي صلى الله عليه وسلم، والله أعلم أنه يعني لا يتوجه له هذه الأسئلة. وبدي أنصح الأخ المستمع أنه كل سؤال لا ينبني عليه أثر في حياتك العملية في طاعتك لله سبحانه وتعالى، يعني في افعل أو لا تفعل، أنا بقول ريح حالك فيه. يعني هذا السؤال لا بنبني عليه لا اعتقاد بالنسبة لنا أنه ربنا بدي حاسبنا على معتقد، ولا بنبني عليه ربنا سبحانه وتعالى بدي حاسبنا على فعل ما فهمناهوش عشان نعمل زيه ولا ما نعمل. فأنا يعني لا أقلق نفسي كثيرا في مثل هذه القضايا، والله أعلم.
نعم، بارك الله فيكم. وننتقل للأخت المستمعة في اتصالها الأخير، وكان لها سؤالان. سؤال الأول تقول بأنها مطلقة ولا يوجد أحد ينفق عليها، وخاصة بالنسبة يعني تشكو من بخل أو عدم انتباه الإخوة لها، فماذا تقولون لإخوتها؟
أولا يعني إذا إخوت عاملوها، وأنا أظن أحسن من النفقة وأهم من النفقة أن يحسنوا إليها الإحسان المعنوي، إنهم يعني يؤنسوها يطيبوا خاطرها ما استطاعوا، فلهم الأجر العظيم عند الله سبحانه وتعالى. وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، سئل النبي صلى الله عليه وسلم سأل أحد الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله من أضر؟ قال أمك وأباك وأختك وأخاك ومولاك الذي يلي ذاك، حق واجب ورحم موصولة. فالرحم يعني لما خلق الله الخلق قامت الرحم وتعلقت تحت العرش وقالت هذا مقام العائد من القطيعة، فقال الله سبحانه وتعالى أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت بلى، فقال الله سبحانه وتعالى إن ذلك لك. ثم قال الرسول صلى الله عليه وسلم اقرأوا إن شئتم، فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ فأنا أنصح هؤلاء الإخوة أن يبروا أختهم، وفي نفس الوقت أنصح هذه الأخت أن تعين إخوتها على أن يبروها، لأنه يعني إحنا من خلال أنا ما أسأل مرات عن بعض الأسئلة التفصيلية بتشكي أم أو بشكي أب من أولاده، أنا مع أي على أي حال بقول الابن يجب عليه أن يكون بارا وأنه يتحمل أبوه يتحمل أمه، بس برضو الأب لازم يكون حكيم، رحم الله أبا أعان ولده على طاعته، والأخت تكون حكيمة، ويعني لما تقول لهم أنا والله بدي أتبرى منكم مش عارف يعني تستفزهم صعب. فأنا أنصحها ترفق لهم بالقول، وأنا متأكد إن شاء الله سيبادلوها نفس الأمر. إلى أن النفقة، هل نفقة الأخت على أخيها واجبة في هذه الحالة؟ إن كانت الأخت فقيرة والإخوة عندهم مقدرة يجب عليهم أن ينفقوا عليها، لكن لو كانت هذه الأخت يأتيها من أولاد أختها فأصبحت غنية بهذا المال الذي يأتيها، يعني إذا بجيها كفايتها خلص يعني هو النفقة حدها الكفاية. بس افرض اولاد اختها ببعثوا لها نص ما بتحتاج، فالواجب على اخوتها انه يكملوا لها، يجب عليهم انه يكملوا لها ما تحتاج. الان بالنسبة لميراثها، بالنسبة لميراثها تأخيركم يا اختي الميراث هذه الفترة هذا غلط. ليش غلط؟ لانه لو مات واحد من اخوتك بده تصير العلاقة مش مع اخوتك، مع اولاد اخوتك، واذا متزوجين مع اذا اولاد اخوتك متزوجين كمان مع اولادهم مع زوجاتهم وتتشربك الامور. فانا بقتر عليك انك تتفاهم مع اخوتك وتذهبوا للمحكمة الشرعية وتعملوا حصر ارث. هذه اول خطوة، تحددوا في حصر الارث، يحدد القاضي الشرعي يحدد في حصر الارث التركة والورثة ونصيب كل واحد منهم، وبتجيب ولا بتجيبش هذه قضية عرض وطلب. انت الان خلي الارض تظلها كمان وبجوز تموتي وبعد تموتي بيعوها، شو استفدت انت؟ الاصل ان تباع ضمن العرض والطلب، وهي ما شاء الله يعني كما فهمت منك انه هذه بتجيب مبالغ كبيرة، فانت الان غنية بغناك. يعني لا يجب على اخوتك ينفقوا عليك ولا يعطوك شيكل واحد ما دام عندك هذا المال. والان لو اخوتك طلبوا منك وقال لك احنا والله ما بنعطيك مال نفقة، احنا بنعطيك دين وتتيجي تبيع الارض، بدنا ناخذ من حقهم، لانك انت لست فقيرة ما دمت تملكي ارض ممكن تجيب الاف الدنانير. والله اعلم.
بارك الله فيكم. نعم، هنا بين يدي سؤال فضيلة الأستاذ الدكتور، تسأل إحدى الأخوات عن القواعد النساء وما يباح للمرأة الكبيرة في السن أن تظهر من عورتها شيء.
والله شوف يعني الناس بتهاونوا في هذا الموضوع، وسبب التهاون الجهل. القواعد من النساء، ربنا سبحانه وتعالى قال والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن. الآن القواعد من النساء هي المرأة التي لا رغبة لها بالرجال وبالزواج، فما لهاش سن، لكن يعني غالبا سن 60 خلينا نقول وما فوق، ويختلف أحيانا من امرأة إلى أخرى. فهي يعني خلينا نقول الوصف اللي بيجعل هذه المرأة تسمى القواعد من النساء التي لا يرجون نكاح، التي لا يرجون نكاحا. طيب ليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن، قال مش تضع كل ثيابه وتكشف كل ثيابه، قال تضع ما جرى العرف بوضعه لمن هن في سنها. فجرى العرف في بلادنا إن المرأة الكبيرة مثل هيك يعني لما تكون لابسة ممكن جزء من إيدها مبين مثلا يرتفع الكم شوية، إنه لما تكون مغطي على راسها جزء من شعرها مبين، لما تكون لابسة المنديل مثلا بجوز رقبتها جزء من رقبتها مبين. هذا الذي يعني جرى العرف بأن يظهر بالنسبة للقواعد، والله أعلم.
نعم، بارك الله فيكم. فيما تبقى لنا وقت قصير للبرنامج فضيلة الأستاذ دكتور، يعني لو تكرمتم أن يعني تحدثونا عن يعني ونحن قد دخلنا في شهر شعبان مبارك، هذا الشهر الفضيل، يعني تبين لنا وللمسلمين الكرام فضل هذا الشهر.
هذا شهر مبارك من أشهر الله المبارك. ثبت في الحديث الصحيح عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم حتى أنهم يقولون إنه لا يفطر، ويفطر حتى يقولوا لا يصوم. وتقول عائشة ما رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر إلا رمضان، وما رأيته أكثر صياما منه في شهر شعبان. والسر إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر من صوم شهر شعبان إنه هذا كما جاء في الحديث أن هذا شهر يغفل الناس عنه، يقع بين رجب ورمضان. فالنبي صلى الله عليه وسلم بدي ذكر انه عودوا حالكم شوية على الصيام لانه اقترب رمضان، وايضا هو شهر ترفع فيه الاعمال الى الله سبحانه وتعالى. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: فأحب أن يرفع عملي إلى الله سبحانه وتعالى وأنا صائم. فبالمناسبة يعني الأعمال ترفع إلى الله سبحانه وتعالى في كل يوم، وترفع إلى الله سبحانه وتعالى كل يوم اثنين وخميس، وترفع إلى الله في شهر شعبان، ولا تعارض. كيف يعني؟ لتقريب الأمر، اللي بيكون برفع تقارير للمسؤول عنه، بقول له أعطيني تقرير أسبوعي، أعطيني تقرير شهري، أعطيني تقرير سنوي. ففي تقرير يومي، في تقرير أسبوعي، في تقرير سنوي. فأحسن ما يكون أن يرفع العمل لله سبحانه وتعالى وأنت صائم وتأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم. فأنا أعيب بجميع الإخوة إنه يصوموا ما استطاعوا من هذا الشهر المبارك ولا يثقلوا على أنفسهم، فهذا كله في باب المندوبات، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لكن لا يحرم الإنسان نفسه من أجر كبير متاح وأمره يسير إن شاء الله. فهذا الذي أود أن أذكر نفسي وإخواني به، ونسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يعيننا على أن نصوم من شهر شعبان ما يرضي الله سبحانه وتعالى به عنا، وأن يبلغنا شهر رمضان، وأن يعيننا على صيامه وقيامه وعلى حسن عبادته.
أمين رب العالمين، بارك الله فيكم. وبهذا مستمعينا الكرام نختم حلقتنا هذه من برنامج الفقهي أنت تسأل المفتي يجيب. في ختام هذا اللقاء الطيب نتوجه بالشكر الجزيل لفضيلة الأستاذ الدكتور حسين مطاوع الترتوري المحاضر في كليتي الشريعة والدراسات العليا في جامعة الخليل، جزاه الله كل خير.
آمين.
بارك الله فيكم فضيلة الأستاذ الدكتور، شكرا لكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله. وكذلك مستمعي الأحبة، أشكر لكم حسن استماعكم، على أمل اللقاء بكم بإذن الله تبارك وتعالى عصر يوم الخميس. إلى ذلك الحين أترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم،
رسول الهدى والندى والسلام، ونور الوجود وخير الأنام،
رسول الهدى والندى والسلام، ونور الوجود وخير الأنام.
إذا ذكر الأنبياء الهداة فأنت الإمام ومسك الختام، عليك الصلاة وأزكى السلام،
رسول الهدى والندى.